الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز خبري لأهم الأخبار. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد إيران للتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع مزعومة داخل البلاد. وأوضح أمير عبد اللهيان أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق في المباحثات سيمنح الجانب الإيراني الوكالة الدولية حق الوصول لتلك المواقع، مشددا على ضرورة إزالة المزاعم التي وضعت على جدول أعمال الوكالة قبل كل شيء. وبخصوص عقد جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة برعاية الاتحاد الأوروبي، أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن ترفض التفاوض في حال طلبت واشنطن ذلك. أعلن نائب قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي أن رادار سبير البالغ مداه 3000 كيلومتر سيدخل الخدمة قريبا. وقال العميد إلهامي إن قوة الدفاع الجوي تمتلك اليوم معدات لا تعتمد على أي دولة أجنبية، ويتم إنتاجها فقط من خلال الاستناد إلى المعرفة الإيرانية. وأضاف: لقد استخدمنا الأسلحة والمعدات الإيرانية بالكامل في جميع مناوراتنا خلال السنوات القليلة الماضية، واليوم لدينا نظام قيادة وتحكم محلي الصنع قام الخبراء الإيرانيون بتصميمه وإنتاجه. دعا الإطار التنسيقي في العراق القوى الكردية إلى حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، مؤكدا ترحيبه بمشاركة كل القوى السياسية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة. كما رحب الإطار في بيان بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم غد الأربعاء، مجددا استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. اعتدت القوات الصهيونية بوحشية على المرابطات والمرابطين بالمسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل عشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر إعلامية من محيط المسجد الأقصى بأن قوات الاحتلال كثفت إجراءاتها وحواجزها لتأمين اقتحام المستوطنين، كما أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد تزامنا مع اقتحامات الصهاينة. وتأتي الاقتحامات عشية الأعياد اليهودية ووسط دعوات إسرائيلية لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، والتي انطلقت منذ أمس الأول الأحد وتستمر لمدة 3 أسابيع. دعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الدول الأجنبية التي تنهب ثروات البلاد أن تأخذ تحذير قائد حركة أنصار الله على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة. بدوره قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله علي القحوم إن دول العدوان لم تنفذ الجانب الإنساني من الهدنة، وأن هناك ازدواجية أمريكية في الملف اليمني، مطالبا بفك الحصار ودفع الرواتب والإفراج عن الأسرى. أفادت صحيفة مليات التركية فجر اليوم بأن شرطيا لقي مصرعه وأصيب آخر بانفجار استهدف مركزا للشرطة في منطقة ميزيتلي بمرسين جنوب تركيا. وقالت الصحيفة إن مجهولين وصلوا أمام مركز للأمن بسيارة وفتحوا النار على ضباط الشرطة الذين ردوا عليهم، ما تسبب باندلاع اشتباك أصيب خلاله شرطيان لقي أحدهما حتفه. صرح نائب وزير الخارجية الروسي بعدم وجود أي تغيير في نهج موسكو بشأن احتمال استخدام السلاح النووي، وأن كل شيء يسير وفق العقيدة العسكرية الروسية في مجال الردع النووي. واعتبر سيرغي ريابكوف محاولة واشنطن إملاء إرادتها على موسكو عبر فرض العقوبات ستفشل، مؤكدا أن روسيا لا تسعى إلى التصعيد. انتهى الموجز، في أمان الله. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. بقربه ترتاح النفوس وتزال الهموم ويفرج عن كل ضيق، إليه يلجأ الحيارى ومنه يطلب المريض الشفاء، إنه مؤنس الغريب، ضامن الجنان، السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام الذي قال بحقه إمامنا الجواد عليه السلام: إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار. أي عظيم هو إذ بزيارته تضمن الجنة وتكشف الكربة وترتاح النفس. مهما نقول فلن نستطيع تبيان معشار من حقه وعظمته. يكفي أنه أنيس لكل النفوس، فهو الراحة وسكينة النفس. السلام عليك يا مولاي يا ابن الطيبين الأطهار، السلام عليك أيها الرضا المرتضى، ورحمة الله وبركاته. أنا لست أطلب منك مولاي الرضا غير الرضا، أنا لست أطلب منك مولاي الرضا غير الرضا، أيخيب مهموم دعاك؟ عندي ذنوب أثقلت ظهري وفي قلبي سواد ليس يجلوه سواك. أولست من ضمن الغزال برأفة، أولست من ضمن الغزال برأفة يوم استجارت يا ابن موسى في حماك؟
إن لم أكن لرضاك أهلا سيدي، إن لم أكن لرضاك أهلا سيدي فبحق أختك فاطم هبني رضاك. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الغريب أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى عليه وعلى آبائه آلاف التحايا والسلام، الكوكب الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، والذي نالت منه يد الغدر العباسي في خلافة المأمون، فرحل إلى ربه غريبا شهيدا مسموما. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والقسم الثاني من هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة تحت عنوان شمس الشموس. أيها الأحبة، نحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21 الرقم الأول 221-3762 والرقم الثاني 221-3768 والرقم الأخير 2201-3848. ورقم الواتساب مكرر 0-989-3-88-78-4050. وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مستمعينا الكرام، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الثقل الذي لا يفارق القرآن الكريم ولا يضل المتمسك بهما معا، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قد ولد الإمام الرضا عليه السلام في عصر المنصور العباسي وبعد استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام، ونشأ في أكرم بيت من بيوتات قريش ألا وهو البيت الهاشمي العلوي، بيت الإمامة والشهادة. وترعرع في أحضان أبيه الكاظم عليه السلام وعاش معه أكثر من 3 عقود، وعصر كلا من المنصور والمهدي والهادي والرشيد من خلفاء بني العباس الذين لم يألوا جهدا في إطفاء نور هذا البيت الرفيع. وبرز الإمام الرضا عليه السلام على مسرح الحياة السياسية الإسلامية كألمع سياسي عرفه التاريخ الإسلامي أو التاريخ الإسلامي في عصره. لقد كان الإمام الرضا عليه السلام صلبا في مواقفه السياسية وصريحا كل الصراحة، ولم تخدعه الأساليب الخبيثة المزيفة التي سلكها أذكى الخلفاء العباسيين، وهو المأمون الذي رشحه للخلافة أولا ثم فرض عليه قبول ولاية الأحد ثانيا، في عصر كانت الانتفاضات العلوية تزلزل عرش الأكاسرة العباسيين. قد استشهد هذا الإمام العظيم بعد أن أرسى قواعد الرسالة والمذهب الحق لفهم الإسلام وتبليغه، كما ربى عدة أجيال من العلماء النابهين الذين حملوا مشعل الهداية في تلك الظروف العصيبة التي عانت منها الأمة الإسلامية في ظل الحكم العباسي. وأسفرت مدرسة الإمام الرضا العلمية عن تخريج كوكبة من العلماء الذين كان عددهم يناهز 300. رزقنا الله تعالى زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد مسموما ويوم يبعث حيا.
وتعرف الغربة وعليك الحاجة موصل مولاي يا علي يا علي. غريب تعرف الغربة وعليك الحاجة موصل جيانا يا الرضا الدار وتريد حاشاك خطة جيانا يا الرضا الدار وتريد حاشاك خطة. سمع يا عالي الشان يا سلطان يا عالي الشان يا ابو محمد قصتنا انزورك ايب لهفة يا ابو محمد قصتنا انزورك ايب لهفة حوايجنا عليك ابدا فلا تخفى طبيب انت وعرفنا عيندك الوصفه ويب وصفت دواك جروحنا تشفى.
نعم مستمعينا الكرام، حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مدرسة تفيض بالعطاء وتشع بالعلم وتلهم الأجيال أروع دروس الكمال البشري. فهذه الشخصية العظيمة كانت قدوة في الأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة والخصال الكريمة، ولا غرو في ذلك، فمن الطبيعي أن يكون الإمام المنصوص عليه من قبل الله تعالى متصفا بصفات لا تتوفر عند أحد من الناس، ولا بد أن يكون عليه السلام أعلم الناس وأعدلهم وأزهدهم وأفقههم وأكملهم في أخلاقه وشيمه وجميع صفاته. وهذا ما يلمسه المتتبع لتاريخ الأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام لحياتهم ومنهجهم من خلال مواقفهم وأحاديثهم وما روي عنهم. حقيقة لقد كان الإمام الرضا عليه السلام إسلاما يمشي على الأرض وقرآنا يصطح بالحق. لابد لنا أخيرا مستمعين الكرام أن نستذكر الرواية التي وردتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار. لندرك بذلك حجم وفضل الإمام الرضا عليه السلام وأهمية زيارته.
الله وبركاته. سادتي الكرام، نعزيكم والعالم الإسلامي باستشهاد الإمام الرضا عليه السلام. مشاركتي في هذا اليوم الأليم هو جواب للسؤال التالي: لماذا قبل الإمام ولاية العهد؟ نلخص الأسباب في نقاط: أولا، أنه كان مكرها عليها. ثانيا، أنه عليه السلام رأى فيها نوع من مصلحة للمسلمين كما عمل النبي يوسف مع فرعون عصره. ثلاثة، من خلال هذا المنصب المهم سيتعرف عليه كبار رجال الدولة وعلماء البلاد، مما يعزز موقعه أكثر فأكثر. وقد سئل عليه السلام عن قبوله لولاية العهد في ذلك الزمان فأجاب: قد علم الله كراهتي لذلك، فما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل، اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا ورسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول الخارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. يقول الشاعر: أنا لست أطلب منك مولاي الرضا غير الرضا، أيخيب مهموم دعاك؟ عندي ذنوب أثقل الظهر، وفي قلبي سواد ليس يجلوه سواك. تحياتي لكم وفي أمان الله.
نعم، نشكر الأخ جاسم ضامن من العراق على هذه المشاركة، أحسنتم، شكرا جزيلا لك. وأيضا نحيي الأخ محمد من البحرين، بعث لنا عبر الواتساب مشاركة، كتب لنا: إن القلب تعب فلا أجد شفاء له، إن الروح ميت فلا أجد شيء يحييها غيرك يا رضا. أقسم عليك يا إمامي إني في دنيا فانية لا تستحق أي اهتمام، فبالله عليك دلني أو دلني على الطريق، لأن الحياة قد أعمت عيوني. شكرا لك الأخ محمد من البحرين. أيضا نحيي الأخ مهدي من لبنان، بعث لنا مشاركة أيضا عبر الواتساب، كتب لنا: كان أعظم إنجازات الإمام الرضا عليه السلام استطاعته جعل شجرة التشيع في مأمن من الأحداث العاصفة ومواصلة كفاح الأئمة العميق الذي استمر في كافة العصور بعد عاشوراء في عصر أقوى الخلفاء العباسيين بنفس التوجه وذات الأهداف. إذا أردنا تلخيص رسالة حياة الإمام الرضا في كلمة واحدة فسوف تكون: الكفاح المتواصل الذي لا يعرف ككل. من أقوال الإمام الخامنئي حفظه الله، وأيضا كتب لنا: عظم الله لنا ولكم الأجر. شكرا جزيلا لك الأخ مهدي من لبنان على هذه المشاركة. وننتقل إلى الأخت عذراء الموسوي من العراق معنا عبر الهاتف. سلام عليكم أخت عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله أختي علياء. بداية طبعا أحييكم بتحية حزينة مليئة بالتعازي بهذه الذكرى الأليمة، شهادة مولانا الإمام الرضا عليه السلام. كما أحيي هذا الحضور الجميل لك أختنا علياء وللكادر المميز، الله يحفظكم. أود اليوم أن أشارككم وأقول إنه يوم حزين مؤلم، وبه جل المصاب الأعظم لمولانا علي بن موسى الرضا ذاك الإمام الأكرم. فعلا إنه يوم حزين، يوم توشح بالسواد لفقد إمامنا الرضا سلام الله عليه، هذا الإمام الذي هو من آل محمد، الذي أذهب الله عنهم الرسة وطهرهم تطهيرا وجعلهم مدارس عظيمة ومناهل كريمة، وإيمان يتميز بالطمأنينة، وأفعال تجسدت فيها بالعلم والأخلاق العظيمة، ونور توهج بكل فخر وسكينة. نعم، هكذا إمامنا الرضا عليه السلام، إمام عرف بعلمه الذي هو معين لا ينضب. نعم، هذا الإمام الذي ينبغي أن نجعله مدرسة في حياتنا لكي نستطيع أن نتخطى كل الصعاب ونستطيع أن نربي أجيالا صالحة، لأن أئمتنا عليهم السلام هم سفن النجاة التي ينبغي أن نتمسك بهم ونجعلهم قدوة وأنموذج في حياتنا لكي نستطيع أن نعيش حياة سليمة مليئة بالإيمان والأخلاق الحسنة التي توصلنا لرضا الباري عز وجل ونيل كل الأمور التي من شأنها أن تجعلنا مؤمنين فعلا وقولا. وعظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى، وشكرا.
وعظم الله لك الأجر الأخت عذراء الموسوي، أحسنتم، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة، شكرا لك. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا غريب طوس، الإمام الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. سيدي ومولاي، وفقنا الله في الدنيا زيارتك، ورزقنا الله في الآخرة شفاعتك وشفاعة آبائك وأبنائك، ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم يا شيعة آل البيت عليهم السلام بهذا المصاب الجلل، وعادنا الله على مثل هذه الأيام تحت لواء دولة إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بشفاعته وشفاعة آبائه الأكرمين الميامين. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد غريب طوس الإمام الرضا المرتضى عليه السلام تحت عنوان شمس الشموس. أحبتي، إن الغوص في بحر فضائل الإمام الرضا عليه السلام والتعرض لزهده والإشادة بكرمه وكراماته حقيقة حديث يأخذ الوقت ما أخذه ولا ينتهي بيوم وليلة، فلهذا سنتكلم عن شخصية هذا الإمام الرؤوف إن شاء الله باختصار في طيات هذا البرنامج، وإن شاء الله سنسلط الأضواء أكثر حول الزهد والإشادة بكرمه وكرامات الإمام الرضا عليه السلام مع ضيف البرنامج. حقيقة لقد كانت شخصية الإمام الرضا عليه السلام ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فلم تبقى صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من نزعاته، فقد وهبه الله كما وهب آباءه العظام وزينه بكل مكرمة وحباه بكل شرف وجعله علما لأمة جده يهتدي به الحائر ويسترشد به الضال وتستنير به العقول. إن مكارم أخلاق الإمام الرضا عليه السلام نفحة من مكارم أخلاق جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بسمو أخلاقه، والذي امتاز على سائر النبيين بهذه الكمالات، فقد استطاع بسمو أخلاقه أن يطور حياة الإنسان وينقذه من أحلام الجاهلية، وقد حمل الإمام الرضا عليه السلام أخلاق جده، وهذا إبراهيم بن العباس يقول عن مكارم أخلاقه: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجة، وما مد رجليه بين جليسه، قليل النوم بالليل، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام رضا سلام الله تعالى عليه. هذا الإمام الذي تمر علينا ذكرى شهادته سنة بعد سنة، وذلك عندما استشهد على يد المأمون العباسي في ذلك الوقت عندما كان حاكما على مدينة مرو، ومروا بطوس في ذلك الوقت في مدينة طوس التي هي مشهد الحالية، حتى تمكن المأمون العباسي بالغدر والفتك بالإمام رضا سلام الله تعالى عليه وإعطائه العنب المسموم، وقتله في تلك الليلة عام 203 للهجرة في 28 من صفر. الإمام رضا سلام الله تعالى عليه عندما كان في المدينة المنورة كان يعلم أنه على موعد مع الشهادة في أرض غير أرض وطنه، وفي تربة غير تربة بلاده، ألا وهي تربة الرسول الأكرم. إلا أن الرضا سلام الله تعالى عليه كان قد عرف أنه سوف يستشهد في أرض طوس، في أرض بعيدة كل البعد عن موطن آبائه وأجداده، نقلا عن آبائه، نقلا عن أجداده، نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام رضا عندما كان قد أتاه دعبل الخزاعي شاعر أهل البيت الكريم آنذاك، عندما قال قصيدته المشهورة في رثاء أهل البيت: مدارس آيات قد خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتطهير والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، والسجاد ذي الثفنات. عندها يستمر دعب الخزاعي بذكر أسماء آل البيت مرورا بالحسين عليه السلام، حتى عندما قال: أفاطم يا ابنة الخير قومي فاندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. عندها ينتهي دعبل الخزاعي، وإذا بالإمام الرضا سلام الله عليه يقول له: يا دعبل أكمل عندك، وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات. هنا تعجب دعبل الخزاعي، إذ لم يكن هناك في ذلك الوقت قبر لآل البيت بمدينة طوس، فسأله دعبل: فديت، يعني يقول له: فديتك نفسي يا مولاي، أو جعلت فداك يا سيدي، قبر من هذا الذي تقول عنه وقبر بطوس يا لها من مصيبة؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: يا دعبل إنه قبري نقلا عن آبائي، عن أجدادي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه ستدفن بضعة مني في أرض بين جبلي طوس، فيها قبضة من تراب الجنة. وقال الرضا عليه السلام: من أتاني وزارني، يعني في فضل زيارته يقول سلام الله عليه: من زارني على بعد داري وشطون مزاري، أتيته في ثلاث يوم القيامة، أي في ثلاث مواضع، فيقول: أتيته إذا تطايرت الصحف يمينا وشمالا، وعند الصراط وعند الميزان. هذا حتى نعرف كيف أن لأرض طوس من كرامة طيبة، ككرامة كربلاء، ككرامة النجف، إذ احتضنت جسد الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، هذا الجسد الطاهر الشريف، حتى بقيت منائره تتلألأ وشامخة للزائرين والمحبين والخائفين والعائذين، والسلام على أنيس النفوس، والسلام على سلطان طوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، وعظم الله أجورنا وأجوركم، وبارك الله فيكم.
نعم، أحسنتم، كل الشكر وتحية لك الدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. نعم مستمعينا الكرام، تحدثنا قبل قليل عن مظاهر من شخصية الإمام الرضا عليه السلام، وكانت شخصية الإمام عليه السلام ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها. أيضا من صفات الإمام الرضا عليه السلام ممكن أن نذكر الزهد في الدنيا والإعراض عن مباهجها وزينتها، وأيضا من هذه الصفات سخاؤه، ولم يكن شيء في الدنيا أحب إلى الإمام الرضا عليه السلام من الإحسان إلى الناس والبر بالفقراء. وقد ذكرت بوادر كثيرة من جوده وإحسانه، ونحن أيضا نذكر هنا أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان في خراسان، وذلك في يوم عرفة، فأنكر عليه الفضل بن سهل وقال له إن هذا لمغرم، فأجابه الإمام بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما، إنه ليس من المغرم في شيء صلة الفقراء والإحسان إلى الضعفاء ابتغاء مرضات الله تعالى، وإنما المغرم هو الإنفاق بغير وجه مشروع كإنفاق الملوك والوزراء ووزراء الأموال الطائلة على المغنين والعابثين. أيضا من هذه الصفات ممكن أن نذكر إحسانه إلى العبيد، وكان الإمام كثير البر والإحسان إلى العبيد. حقيقة إن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت تهدف إلى الإلغاء التمايز العرقي بين الناس، وأنهم جميعا في معبد واحد، لا يفضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى والعمل الصالح. أيضا من هذه الصفات علم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والشيء البارز في شخصية الإمام الرضا عليه السلام هو إحاطته التامة بجميع أنواع العلوم والمعارف، فقد كان بأجمع المؤرخين والرواة أعلم أهل زمانه، وأيضا أفضلهم وأدراهم بأحكام الدين وعلوم الفلسفة والطب وغيرها من سائر العلوم. وأيضا مستمعينا الكرام ممكن أن نذكر تميز الإمام الرضا عليه السلام بمقدرته على مخاطبة كل قوم بلغتهم، وهذا هو تضافرت به الروايات الواردة عن من كان يتواصل معه. يقول إسماعيل السندي سمعت بالهند أن لله في العرب حجة، فخرجت في طلبه، فدللت على الرضا عليه السلام فقصدته، وأنا لا أحسن العربية، فسلمت عليه بالسندية فرد علي بلغتي، فجعلت أكلمه بالسندية وهو يرد علي بها، وقلت له إني سمعت أن لله حجة في العرب، فخرجت في طلبه، فقال أنا هو، ثم قال لي سل عما أردته، فسألته عن مسائل فأجابني عنها بلغتي. وأيضا يقول أبو الصلت الهروي كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم، فقلت له في ذلك، فقال يا أبو الصلت أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم، أو ما بلغك قول أمير المؤمنين عليه السلام أوتينا الخطاب، وهل هو إلا معرفته للغات؟ طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ قاسم الجرمقي، الأستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ جامعي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
الله عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذا البرنامج، وعظم الله لكم الأجر.
وإياكم إن شاء الله، أعظم الله أجرنا وأجركم شهادة السلطان أبو الحسن الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى
شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ, نحن هذا البرنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام, وكما تعلم وكما نعلم أن المأمون العباسي طلب من الإمام الرضا عليه السلام أن يكون ولي عهده في الخلافة, فرفض الإمام ذلك, ما جعله يلجأ إلى التهديد بالتصريح تارة وبالتلويح أخرى. السؤال سماحة الشيخ, ما هي الأسباب التي دعت الإمام الرضا عليه السلام أن يقبل بولاية العهد التي أوكلها إليه المأمون العباسي بالرغم من رفضه لها سابقا؟
يا الله, الله, الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا وأعمالكم إن شاء
شكرا
الله.
جزيلا لكم,
وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام. أولا قبل أجيب على هذا السؤال بمقدمة صغيرة
مفضلة
جدا بقدر الممكن.
نعم
يا الله, أقول قبل أن أجيب عن هذا السؤال أنا أريد أن أقدم مقدمة صغيرة.
نعم تفضل تفضل سماحة الشيخ.
أولا بالدرجة الأولى, المأمون العباسي هو داهية من الدهات الذين مروا في تاريخ الخلفاء الأمويين والعباسيين.
نعم.
وسياسته في مقارعة أئمة أهل البيت عليهم السلام لم تكن السياسة الكلاسيكية البروتوكولية التي اتبعها العباسيون, واقعا هي سياسة القتل وسفك الدماء وتجريد أهل البيت عليهم السلام من مناصبهم, إنما كانت سياسة دس السم في العسل, يعني كانت سياسة الهدوء والتعامل الحسن أمام الناس مع أئمة أهل البيت, خصوصا الإمام علي بن موسى رضي سلام الله تعالى عليه, لأن المأمون العباسي كان يعرف جيدا بأن كلما قست الدنيا وكلما قسنا نحن العباسيون على أئمة أهل البيت كلما قوت شوكتهم وأصبحوا أقوياء في البلاد واقعا, وهذه السياسة لم تنفع, فبالتالي لجأ إلى سياسة أخرى وهي سياسة دس العسل والتعامل الأخلاقي ولكن الذي يضمر الشر, يعني كلمة حق يراد بها باطل. فكان يجلس الإمام الرضا ببعض الأحيان في مكانه, وكان يقيم وزنا عظيما للإمام علي بن موسى الرضا أمام الناس, ولكن في خلجات قلبه أراد أن يضرب قيمة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه. أولا بالدرجة الأولى, هذا الإنسان عرض ولاية العهد على الإمام علي بن موسى الرضا لسبب جدا أساسي, أنه لحتى يقول للناس يقول للعالم يعني أنه شوفوا الإمام الرضا اللي انتم بتقدروه واللي انتم بتقدسوه واللي انتم بتعتبروه انه ذو مكانة عظيمة وشأن كبير عندكم, كيف هو يقبل بان يكون انسانا في الحكومة وهذه الحكومة التي فيها الظلم وهذه الحكومة التي فيها الحروب, فهو يريد في هذه الحكومة, فهو يمضي بأمضائنا ويمشي معنا, فبالتالي اراد ان يخسر او اراد ان يسلب شعبية الإمام رضا سلام الله تعالى عليه.
نعم.
فعرض على الإمام رضا ولاية العهد. ولاية العهد لم تكن اختيارية, ولاية العهد هذا الجواب يعني عن هذا السؤال, ولاية العهد كانت إجبارية, إجبارية والإمام رضا قبل بها. وغريب ممكن اللي سأل ان يسأل انه أيعقل ان علي بن موسى سلام الله تعالى عليه يقبل بها امام التهديد بالقتل وامة اهل البيت, يعني جدهم رسول الله او جدهم رسول الله وجد الإمام الحسين عليه السلام بيقول إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة, يعني ممكن يقول له الإمام الرضا اقتلني ما عندي أي مشكلة, ولكن يكون حكم بقبول ولاية العهد. أولا بالدرجة الأولى, الإمام محمد ابن علي الجواد لم يكن مولودا, يعني ما في حجة على الأرض, يعني إذا قتل علي بن موسى الرضا يعني لم يقبل بولاية العهد, ما قبل الإمام وقتل علي بن موسى الرضا, من بده يكون الإمام من بعد علي بن موسى سلام الله تعالى عليه؟ فعدم وجود الإمام الجواد عليه السلام كان من أحد المسببات الأساسية بقبول ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله تعالى.
نعم. أيضا من هذه الأسباب ممكن أن نذكر سماحة الشيخ تهدئة الأوضاع الداخلية حقيقة, يعني بعد تسلم المأمون الخلافة بسنة واحدة اندلعت ثورات واسعة قادها العلويون, وأيضا ممكن أن نذكر إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية كما ذكرت أنت. شكرا لك. نعم. طيب سمحت
بطبيعة الحال الدولة العباسية
نعم
الدولة العباسية تحتاج إلى شرعية كاملة.
صحيح.
بطبيعة الحال يعني لأن العلويين الثورات التي قامت كانت ثورات يعني تهدد وتزلزل الملك العباسي,
نعم,
فأراد المأمون العباسي أكيدا أن يضيف هذه الشرعية لأنه أنت شو بتكون؟ بتكون ولاية العهد؟ نعم. بتكون أنه يصير خليفة؟ فتفضل، يعني أنا أعطيتكم ما تريدوه وما تتمنوه أنت.
نعم. طيب سماحة الشيخ، لقد اشتهر صيت الإمام الرضا عليه السلام على شأنه بين الكثير من المذاهب والنحل لما يمتلكه من فكر واع ونظرة عميقة وأفق واسع من خلال أجوبته للكثير من النظريات والتساؤلات التي طرحت عليه. ممكن باختصار تتحدثون لنا عن هذه الكرامة الإلهية التي اختص بها الله تعالى أئمة الهدى من آل البيت عليهم السلام، لا سيما الإمام الرضا عليه السلام؟
أولا الله يتقبل منكم إن شاء الله.
شكرا لك.
أئمة أهل البيت عليهم السلام، أختي الكريمة، المستمعين الأفاضل، أئمة أهل البيت عليهم السلام علمهم حضوري ليس بعلمنا. احنا علمنا اكتسابي، علمنا حصولي، انا احتاج الى ان ادرس في الجامعة او في المدرسة لكي اكتسب علما معين، ولكن امة اهل البيت بمجرد السؤال الجواب يحضر بغض النظر عن العمر وعن الفئة التي هم موجودون فيها. لذلك الامام علي بن موسى رضى سلام الله تعالى عليه ثامن الحجج من اولئك المكرمين المنتجبين الذين خصهم الله بعلمه واردفهم الله بفضله واعطاهم الله، كما يقول الإمام الحسن ابن علي العسكري سلام الله تعالى عليه، أنزل القرآن في 4 مساقين، جزء بحلاله وحرامه، وجزء بالقيامة وأهوالها، وجزئين فينا أهل البيت. يعني جزئين فينا أهل البيت معناته هم قرآن الله سبحانه وتعالى الناطق اللي الله سبحانه وتعالى قال عنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في زمن الإمام الرضا المأمون العباسي كان يهوى، يعني كان عنده هواية اللي هي المطارحات الفكرية، الجلسات العلمائية، بغض النظر عن عداوته مع الإمام علي بن موسى رضا، ولكن هذا الإنسان كان مثقفا على قدر عالي من الثقافة، فكان يجمع المناظرات الدينية، المناظرات الإسلامية، كان يجمع بين المذاهب الإسلامية فتناظر أمامه. لذلك الكثير من المناظرات التي فعلا أثبت الإمام رضا سلام الله تعالى عليه جدارته بها مع الصابئة، مع المسيحيين، مع النصارى، مع اليهود، مع كذلك الأمر الزنادقة، يعني الذين لا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، سيدنا نحن الملحدين، استطاع الإمام علي بن موسى رضا أن يخلق طفرة في مرو، يعني مرو خرسان، أرض لم تكن معروفة. المأمون العباسي لعنة الله تعالى عليه الذي سمى الإمام رضا أراد أن يبعد الإمام عن المكانة الفكرية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، هذه البيئة هي البيئة الفكرية للإسلام، القاعدة الفكرية للإسلام التي خرج منها الإسلام بالواقع بأفكاره، بانتماءاته، بقوته. فبالتالي أراد أن يستخل الإمام عن البيئة الفكرية فوضعه في مرو، وضعه في خراسان، ظنا منه بأن الإمام لن يستطيع أن يطرح المسائل الفكرية في خراسان. استطاع الإمام علي بن موسى الرضا أن يجذب القلوب، يعني جماعة شرق آسيا اللي هي هذه المنطقة، استطاع أن يجذب القلوب إليه كأنه مغناطيس عشق لله سبحانه وتعالى، ليس فقط بكلامه إنما بمناظراته التي كانت حاكمة على عقول الناس وعلى قلوب الناس. ما في مطارحة فكرية إلا واستطاع الإمام رضا بإذن الله وبقوة الله أن يكون غلابا بها على كل الناس وعلى كل المناظرين. المطارحات التي يذكرونها في كتب السنة والشيعة يعني شيء عظيم جدا، شيء يجعلنا بالواقع فخورون كل الفخر بإمامنا العظيم الإمام علي بن موسى.
نعم، كل الشكر والتحية لك سماحة الشيخ قاسم الجرمقي الأستاذ في الحوزة العلمية، تشرفنا بحضورك، شكرا جزيلا لكم.
أعزكم الله إن شاء الله وأعظم الله أجوركم.
شكرا لكم. طيب مستمعينا الكرام، أقدم المأمون على سقي الإمام الرضا عليه السلام السم بيده، ولم يلبث الإمام عليه السلام إلا 2 أيام ثم انتقل إلى جوار ربه شاكيا له ظلم الطغاة وبغضهم لآل محمد. ويذكر أبو الصلت الهروي كيفية استشهاد الإمام وحضور ولده الجواد بطريقة إعجازية من المدينة ودخوله على أبيه ليتولى تجهيزه، لأن الإمام لا يلي تجهيزه إلا إمام كما سبق لآبائه عليهم السلام. ولما استشهد الإمام الرضا عليه السلام في مثل هذا اليوم سنة 203 للهجرة، وباستشهاده انطوت صفحة من الجهاد والصبر والمعاجز، ليفتح هذه الصفحة نجم آخر من نجوم الإمامة، وهو الإمام التاسع أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام، ليشرق من جديد جهاد أبيه وأئمة الهدى عليهم السلام. سلام على بدر الإمامة الثامن، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وعلى جده المصطفى وأمه البتول وآبائه الطيبين الطاهرين. إمامي ونعم الإمام الرؤوف، أنيس النفوس، رحيم عطوف، مقامك مهبط أهل السماء، ألوف تروح وتغدو ألوف، وقفت ببابك وقفة عبد بقلب كسير وطرف ذروف. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. عظم الله لنا ولكم الأجر، لا تنسونا من خالص دعواتكم، في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك